كثيرا مما أنزله بالمظلوم، لأنه يتضمن الحسرة والندامة على ارتكابه الظلم وهو يرى عاقبته. ختاما ندعوكم شاكرين أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للاستماع ثانية لمطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة تذكرة للمتقين، وهو قال مولانا الإمام التقي محمد الجواد صلوات الله عليه: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء، ويوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للعالم الخطيب المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة هو دور الإسلام في تنظيم المجتمع.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا. طيب، ما هو هذا المنسك الذي ذكرته الآية الكريمة؟ المنسك به ثلاثة أقوال نرجع إليها. القول الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا، يعني لكل أمة جعلنا دارا للعبادة. المنسك يقول دار العبادة، وهذا المعنى اللي يستفاد من عنده شنو؟ أن كل شريعة من الشرائع، كل أمة أقعدها عبادة، دار العبادة عندهم لازم تكون مكيفة وفق عقائدهم، نبهلي، وفق العقيدة اللي عندهم يكيفون دار العبادة. والحقيقة أن دار العبادة ولدت مع ولادة الشرائع. نقول أن بمجرد أن ولد الإنسان الله عز وجل ما ترك بلا تنظيم، بمجرد أن يوجد الإنسان العقيدة وياه، الشريعة وياه، الحكم وياه، ما يمكن ينترك بلا دين، لأن الدين ينظمه، الدين يهذبه، الدين ينظم علايقه، كما سيأتينا خلال البحث إن شاء الله، ينظم علايقه بالداخل وبالخارج. إذن لابد من محل للعبادة. هذا لما يكلف بالعبادة، العبادة لازم يكون لها محل، لأن العبادة من أهم أهدافها، من أهم أهداف العبادة التعرف على الناس والاندماج مع الناس والتبادل مع الناس. فهذا يريد له دار، يريد له محل العبادة حتى يلتقي بإخوانه، يلتقي بأهله، يتبادل المودة، يشعر بالانتماء، يعني كل واحد يشعر أنه منتمي، هذا منتمي لهذا وهذا منتمي لهذا. فلا بد وأن تكون هناك دور للعبادة. طيب، هاي الدور اللي للعبادة اللي لا بد وأن تكون مختلفة طبعا حسب العبادات. مسيحيين مثلا عندهم كنيسة، اليهود مثلا عندهم كنيسة أو بيعة، زين. إلى جانب هذا مثلا أكو صوامع للمتألهين اللي يردون ينفردون، أكو الأديرة مثلا الدير اللي يكون به الراهب، هم يعبد به وهم هو مثل قسم داخلي إليه يقيم به، زين. هاي كلها دور للعبادة. كأن القرآن الكريم شو يريد يلفت نظرنا؟ يريد يلفت نظرنا أن دور العبادة لا يكون تولد عندكم حساسية، ها؟ ما دامت محافظة على وظيفتها، لأنها ما دام هي طريق إلى السماء، يعني كلهم هذول يبحثون عن الله، واحد يدور عن الله عز وجل عن طريق البيعة، واحد يدور عن الله عز وجل عن طريق الكنيسة، واحد يدور عن الله عن طريق المسجد. هسا بعضهم أكو عنده خطأ بالتطبيق، كما أكو أخطاء بالتطبيق. منين اجت هاي الأخطاء بالتطبيق؟ هاي اجت الأخطاء بالتطبيق من العبث. وإلا دور العبادة بأجمعها منافذ إلى السماء إذا ظلت كما أمر الله بها، الكنيسة أو البيعة أو الدير أو الصومعة، كلها هذه ما زالت تحافظ على أداء رسالتها هي مقدسة. مو يقول أحد من الشعراء، يقول ليس عيسى ولا محمد إلا قنوات إلى السماء وجسور، والرسالات رحمة لا عذاب، أو الرسالات رحمة لا شعير، ومزاج السماء لا حقد فيه، والرسالات رحمة لا شعير. فما في شك أن دور العبادة ما زالت تتحافظ على أداء رسالتها، هي موضع احترام. زين، دار العبادة عند المسلمين شنو؟ المسجد، المنسك، المسجد. منذ جاء الإسلام ولد معه المسجد، والمسجد عندما ولد تميز عن دور العبادة الباقية. دور العبادة الباقية صارت أكو محاولة أن تفصل دور العبادة عن العلم، لأنه إذا فتحت نافذة على العلم أكو جملة من متبنياتها تصبح باطلة. يعني تشيد الركانة لما أريد أقول أن الشمس هي اللي تدور حول الأرض، هي اللي تدور حول الشمس، مو الشمس تدور حول الأرض، في شيء غير من الواقع. هذا نظرية علمية لما يجيبها عالم هذا يكون ينقصب ينذبح لأنه قال جاب هالنظرية هاي، يعني وضع غريب، يعني تصور أكو جماعة تعرضوا إلى العبادة لوجود نظريات علمية. يعني واحد لما يجي يريد يقول لي أن بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع، المقصود بالسماء المطر، لأنه يطلع من البحر ويرجع للبحر، وهي نظرية عبد الله بن عباس. هذا أكون أنا أجي ليه وأوقف بوجهه وأقول له أنت كافر تقول أن المطر من البخار؟ لا بالعكس، الإسلام ما يضيق صدره بهؤلاء. هذا ما يقول أن البخار هو اللي سببه، يقول البخار واسطة طبيعية، المطر من الله عز وجل، لأن هو اللي يرسل السماء مدرارة. زين، احنا عندنا أول بيت اللي نعتبر المنشك الأول للمسلمين دار العبادة، الله عز وجل حرره، يعني فتح مكة، ومكة المكرمة لما فتحت شنو معناها؟ معناها أن البيت الحرام خلص من البدع، من المنكرات، من المشاكل، خلص من الأصنام، خلص من الممارسات المنحطة، خلص من بعض التصرفات في داخل الكعبة، هاي كلها طهرها الرسول. يعني عندما صار الفتح وأعاد الله عز وجل مكة المكرمة للمسلمين، ودخل النبي وقريش كانوا يتصورون أن النبي راح يجتاحهم لأن دول مسوين ويا المسلمين بلايا، يعني شاكين دماء ومعتدين على كرامات وناهبين. اجى الإسلام بين لهم أنه لا، هو دين الرحمة، واستشعر العطاء، وما كافأهم النبي إلا بكلمة بسيطة خاطب بها ضمائرهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ودخل إلى الكعبة المشرفة، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن يخلي الكعبة الشريفة تعود إلها روحها. روحها شنو؟ الاتصال بالسماء. فأصعد بلال، أذن بلال رضوان الله عليه، أذن أذانا، وتعرف بلال جاي بنشوة ناصر، وكان رحمه الله شديد الحماس رضوان الله عليه، شديد الحماس للإسلام، صعد على الكعبة الشريفة وأذن أذانا المعروف. بعد هايش وقت، بعد أن طهر له النبي ظهر الكعبة، صعد علي بن أبي طالب على كتفه وقال له: تصعد تأخذ هذه الأصنام؟ قال له: يا رسول الله، مسألة صعبة علي، أنا ما أحط رجلي على كتفك وأصعد. قال له: افعل، هكذا أمرني ربي. وفعلا طأطأ له كتفه، وضع رجله، يقول: لو شئت أن أطال السماء لطلتها. فعلا صعد إلى سطح الكعبة، قام يأخذ الأصنام، يضرب الصنم بالآخر، ويقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إلى أن طهر سطح الكعبة من الأصنام. بعد أن نظفها وخلصت، صعد البلال ليعلن كلمة التوحيد. هي دين الفطرة، هي الدين الذي يربي النفوس ويغذي العقول. الآية تقول لي: أنت طريقك طريق مستقيم، أدعو إلى، أحاول دون هذا الطريق أن تكافح حتى توصل إلى نهاية رسالتك، وهي هاي رسالة الأنبياء. هاي رسالة الأنبياء بعد، ورسالة الامتداد الطبيعي للأنبياء. الآن نرجع، الحسين امتداد طبيعي لرسول الله، الحسين ما يجي يحمل شريعة خاصة. لما نزل يوم العاشر، نزل شنو شايل بيده؟ حامل على ايده القرآن الكريم، لابس عمامة رسول الله، حمل القرآن وحمل الرحمة وحمل الهداية. هم حملوا له، حملوا له النبال والشهام والسيوف، رشقوه رشقة واحدة بالنبال. ولذلك تلقى عبارة بعض مؤرخ الطب يقول: حتى صار مقدمه الشريف كالقنفذ من كثرة النبال. شلون جلد القنفذ؟ وجاء إليه الشهم الذي وقع في قلبه الطاهر. يقول الإمام: أراد جدي أن يخرج الشهم من أمامه، ما تمكن، انحنى على قربوش الشرج، قرن كفيه، مد يده، استخرج السهم من قفاه، والله ما خرج حتى أخرج معه من قلب جدي الحسين، ذلك القلب العزيز على رسول الله، ذلك الدم الطاهر انبعث من أثر الشهم وسقط الحسين يأخذ شيئا من الدم يقذف به إلى السماء يقدمه قربانا. هو والمهر قام يحوم دون يحام عن ولي لا يجون، يخاف القوم لانهم ياخذون، يركب غير خيال المشكر اجناح فوق خيال وشمع وصار ظلال دون الشمس يما خضب وجهه وناصيته بدم ونادى بالظليم ولا الخيام فر. لما سمعنا صوت الجوال صورت العائلة ان الحسين رجع، خرجنا واذا بالجواد مقلوب الشرج يسحب عنانه على وجه الارض، تعلقنا به فكان دليل العائلة الى الحسين، اقبل بهن حتى اوصلهن الى جسم ابي عبد الله. خوش اعتذر عندك ما لي لسان، فزعنا لك من الخيام نسوان، احمل ضيعات بعدك.
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، أن تختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في حلقة الأمس، وقلنا أن الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم عليه السلام هي المحن والمصاعب التي واجهها إبراهيم عليه السلام في مسيرته الرسالية التغييرية، وفي صراعه مع الطاغوت وجهاده وعطائه وبذله. فالكلمات هي الأوامر والتكاليف والواجبات والمسؤوليات الكبيرة في طريق الدعوة والتغيير التي أتمهن إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى مرحلة الوفاء. وإبراهيم الذي وفى، والوفاء هو التمام، فلم يهن ولم يضعف طوال مسيرة الصراع مع الطاغوت، بل استمر إبراهيم عليه السلام بكل قوة وصلابة وإصرار، حيث يطرح القرآن الكريم النموذج الذي وفى وأدى ما عليه من تكاليف ومسؤوليات رسالية تجاه ذلك النموذج الذي أكدى وانقطع عن العطاء وتوقف عن المسير. وهذا ما نجده في سورة النجم في قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهناك نموذجان في مسيرة الصراع: نموذج الذي أكدى والذي وفى، وشتان بين النموذجين، وشتان بين الإكداء والوفاء. وأصل الإكداء هو الانقطاع، وأصله الحسي من الكدية أو الكدية، وهي الصخرة الصلدة، حيث أن العرب تقول أكدى الحافر. إذا وصل الحافر الذي يحفر الأرض بآلة الحفر إلى مرحلة يتوقف عندها الحفر لوجود صلابة في الأرض بوجود صخرة صلدة، ومن هنا انتقل المعنى من هذا الأصل الحسي إلى معنى التوقف عن المسير والتوقف عن البذل والعطاء والتضحية. فالذين يسيرون في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريق التغيير ويخوضون الصراع تحت راية الإسلام يختلفون في مدى استقامتهم واستمراريتهم في مسيرة العطاء والتضحية، فإن بعضهم يقفون في منتصف الطريق ولا يستطيعون الاستمرار لأنهم يرون أنفسهم قد أعطوا كثيرا وبذلوا كثيرا في سبيل الله، ولهذا فإنهم يصابون بالعجب ويرون ما أعطوه عظيما وكبيرا وجسيما. وهذا الشعور بكبر العطاء يؤدي بهم إلى الانقطاع والإكداء الذي هو الانقطاع عن العطاء. وهذه هي طبيعة النفوس الصغيرة التي تعطي قليلا في سبيل الإسلام وفي سبيل الله، ولكنها ترى ما أعطته كبيرا وعظيما، وإذا شعرت بالإعجاب فإنها والحالة هذه ستصاب بحالة الارتخاء وبحالة من عدم العطاء إلى أن تصل إلى مرحلة الانقطاع التام. هذه هي طبيعة النفوس الصغيرة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، ولكنه رأى هذا القليل، رآه كثيرا، استكثر ما أعطاه وأعطى قليلا وأكدى. أما النفوس الكبيرة فإنها ترى كل ما أعطته في سبيل الله صغيرا وقليلا، ولهذا فهي تستمر في عطائها وبذلها وجهادها وتضحياتها، وترى كل ذلك هين بعين الله سبحانه وتعالى. وقد صور الشاعر المتنبي هذين النموذجين بأروع تصوير بقوله: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وهذا المعنى قد أخذه المتنبي من تلك المقولة الرائعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة في قوله: على قدر الهمم تكون الهموم. فأصحاب الهمم العالية يحملون الهموم الكبيرة ويشعرون بالمسؤوليات الجسام، مما يجعلهم يستصغرون ما أعطوه وبذلوه وينظرون إليه بعين الصغر. ولقد قالها الإمام الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. هذه الكلمة الرائعة لسيد الشهداء: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. هذه الكلمة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، قالها مرتين في ساحة كربلاء. قالها أولا عندما ضرب طفله الرضيع بذلك السهم الذي ذبحه، فسال دم الطفل الرضيع، فوضع الحسين عليه السلام كفه تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما، ثم رمى به إلى السماء قائلا: هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. وقالها مرة ثانية عندما سقط هو عليه السلام صريعا مخضبا بدمائه الزكية، فرماه أحد المجرمين بسهم محدد له 3 شعب وقع على قلبه الشريف، فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده تحت الجرح، فلما امتلأت دما عبيطا رمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. ثم وضعها ثانيا، فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال: هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مخضب بدمي. هكذا يستصغر أصحاب النفوس الكبيرة عطاءهم وتضحياتهم في سبيل الله مهما كانت كبيرة ومهما كانت عظيمة. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام ينظر إلى عطائه ومعاناته في مسيرة التغيير والمعاناة، وهو يدعو الناس إلى الإسلام ويدعو الناس إلى الحكومة الإسلامية. ومع كل عطائه فإنه كان يدعو كما يحدثنا القرآن الكريم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن إبراهيم عليه السلام يستصغر عطاءه حتى أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يخزيه يوم القيامة. لقد كان يشعر بالتقصير في جنب الله، حتى أنه كان يدعو من الله أن يلحقه بالصالحين وألا يعرضه للخزي يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الشعور بالتقصير هو الذي جعل إبراهيم عليه السلام يستمر في مسيرة المعاناة والتغيير رغم العقبات الكبيرة ورغم التضحيات الجسام. وهذا الشعور بالتقصير هو الذي جعله يتم الكلمات التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها فيما تمثله الكلمات كما قلنا من أوامر ومسؤوليات وتكاليف، مما أهلته لمقام الإمامة والقيادة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هكذا استطاع إبراهيم عليه السلام عندما أتم الكلمات وعندما تجاوز المحن والعقبات وفي طريق المعاناة وفي طريق الدعوة إلى الله وفي طريق التغيير استطاع إبراهيم أن يجتاز المعاناة مع الطاغوت والمعاناة مع نفسه والمعاناة مع أبيه والمعاناة في ساحة الصراع والمواجهة. كل ذلك بعد ذلك الله سبحانه وتعالى توجه بذلك المقام الرفيع وبتلك المسؤولية القيادية. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم اجعلنا من الذين يشعرون باستصغار العطاء والبذل ومن الذين يتمون مسيرة الدعوة والتغيير حتى النفس الأخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
تركت وما تركني يلي أقرب لي مني إيسى بحيب موجة ذنوبي رب غفراني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز
كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة لا إله إلا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا يا ربي وين دربي، مش ما أجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد وبعيد، رب تعرف مش غريب. خجلان منك منك، روحي لك مطلوبة. هذا أنا عبدك عبدك مستحم لذنوبة. خجلان منك منك، روحي لك مطلوبة. هذا أنا عبدك عبدك مستحم لذنوبة. يا ربي نادم جيت أصيح التوبة، بيت أغلى والدمع جبتها نبيل.
يا ربي